درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله في التعليق على مذكرة على العقيدة الواسطية للعلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وإليكم المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فمواصله في القراءه والتعليق بما تيسر في شرح مذكره شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة على العقيدة الواسطية، وآخر ما وقفنا عليه كلامه على وسطية أهل السنة والجماعة وما يتعلق بأخبار اليوم الآخر مما فيه معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر واجب، ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن كل ما في الكون من موجودات ومعدومات عامة وخاصة فإنه بمشيئة الله وخلقه، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. درجات الإيمان بالقضاء والقدر: للإيمان بالقدر درجتان، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، ودليلها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما بالسماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالعلم أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، والكتابة أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ بحسب علمه، وهي أنواع. النوع الأول: الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. النوع الثاني: الكتابة العمرية، وهي ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام على الجنين في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر، فيؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين. وهذه الدرجات ينكرها غلاة القدرية قديما. وأما الدرجة الثانية فتتضمن شيئين: المشيئة والخلق. ودليل المشيئة قوله تعالى: ويفعل الله ما يشاء. ودليل الخلق قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فأما المشيئة فهي أن تؤمن بمشيئة الله العامة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، سواء في ذلك أفعاله وأفعال الخلق، كما قال تعالى في أفعاله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فقال في أفعال خلقه: ولو شاء ربك ما فعلوه. وأما الخلق فهو أن تؤمن أن الله خالق كل شيء، سواء مما فعله أو فعله عباده. دليل الخلق في فعله قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. ودليل الخلق في أفعال العباد قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ووجه كونه خالقا لأفعال العباد أن فعل العبد لا يصدر إلا عن إرادة وقدرة، وخالق إرادة العبد وقدرته هو الله. مشيئة العبد وقدرته للعبد مشيئة وقدرة، لقوله تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فأثبت الله للعبد مشيئة واستطاعة، وهي القدرة، إلا أنهما تابعتان لمشيئة الله تعالى، لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من ضل في هذه الدرجة وهي المشيئة والخلق. ضل فيها طائفتان: الأولى القدرية، حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته، ليس لله في فعله مشيئة ولا خلق. الثانية الجبرية، حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله، ليس له فيه إرادة ولا قدرة. والرد على الطائفة الأولى القدرية بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله: ولو شاء ربك ما فعلوه. والرد على الطائفة الثانية الجبرية بقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقوله: فأتوا حرثكم أن شئتم. فأثبت للإنسان مشيئة وقدرة. الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل. لا يجوز الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على الكتاب الأول وندع العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وتلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. مجوس هذه الأمة القدرية، الذين يقولون إن العبد مستقل بفعله، سموا بذلك لأنهم يشبهون المجوس القائلين بأن للعالم خالقين: النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وكذلك القدرية قالوا إن للحوادث خالقين أو خالقين، فالحوادث التي من فعل العبد يخلقها العبد، والتي من فعل الله يخلقها الله. الجبرية يخرجون عن أحكام الله حكمها ومصالحها، فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الجبرية لا يفرقون بين فعل العبد اختيارا وفعله بدون اختيار، كلاهما عندهم مجبر عليه كما سبق. وإذا كان كذلك صار ثوابه على الطاعة وعقابه على المعصية لا حكمة له، إذ الفعل جاء بدون اختياره. وما كان كذلك فإن صاحبه لا يمدح عليه فيستحق الثواب، ولا يذم عليه فيستحق العقاب. فيستحق الثواب ولا يذم عليه فيستحق العقاب.
هذه مسألة أخرى من مسائل العقيدة الواسطية، اختصرها شيخنا رحمه الله في هذا الموضع بهذه المباحث، وهي الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، والقضاء هو ما قضاه الله عز وجل من أمر خلقه في سابق علمه، والقدر ما قدر على العباد، فهناك قضاء ومقضي وقدر وتقدير. والإيمان بالقضاء والقدر سر من سر الله سبحانه وتعالى، يدل على كماله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فلأنه الخالق جل وعلا ولا خالق سواه، فإنه سبحانه وتعالى وحده الذي علم ما سيكون يوم يكون كيف يكون، وهو وحده الذي أمر بكتابة ذاك الذي علمه، وهو كذلك الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، وهو الذي خلق الخلق وخلق أعمالهم. وهذه هي مراتب القدر الأربعة التي حصل الاختلال عند بعض أهل الأهواء فيها، فضلوا في باب القدر. ولهذا قال أهل السنة: لا يتم الإيمان بالقدر حتى يتم الإيمان بالمراتب الأربعة هذه: أولها العلم، وثانيها الكتابة، وثالثها المشيئة، ورابعها الخلق. العلم بأن الله كما ذكر محيط بكل شيء جملة وتفصيلاً، علمه قبل وقوعه وعلمه السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب بعد وقوع ذلك المعلوم. ولذلك أثبت العلماء لله عز وجل أثبتوا علمين اثنين: علم الله السابق الذي هو من أعظم دلائل ربوبيته وعظمته وإحاطته بأمر خلقه، وهذا العلم الذي أحاط به بكل شيء لا يستلزم الثواب والعقاب. وعلم آخر يكون عند وقوع ذلك المعلوم وبه يترتب الثواب والعقاب. فلما لم يفرق القدرية والجبرية بين هذين العلمين حصل لهم اللبس، فخرج القدرية النفاة في طرف والجبرية في طرف آخر، وأما أهل السنة والجماعة فآمنوا بمقتضى ما دلت عليه الأدلة من أمر هذين العلمين، كما قال سبحانه: وهو بكل شيء عليم. وهكذا كذلك: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذا الكتاب الذي أمر الله عز وجل بكتابته في اللوح المحفوظ كذلك ليس ملزم للعباد فيترتب عليه الثواب والعقاب، وإنما هذا لعظيم قيامه بخلقه وكذلك عظمته في ربوبيته، فإنه علم ما سيكون وأمر بكتابة الذي سيكون. وأما ترتب الثواب والعقاب فهو بما يكون عند وقوعه، كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة مبينا ترتب الثواب والعقاب عند عمل العاملين بما سبق بعلمه: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ماذا بعدها فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هنا يترتب الثواب والعقاب بوقوع الصدق من أهل الصدق والكذب من أهل الكذب، وإلا فقد سبق في علم الله السابق أن هناك من سيصدق وهناك من سيكذب، لكن لم يترتب على ذاك العلم السابق الثواب والعقاب، وإنما الثواب والعقاب يترتب عند وقوعه، فتقوم الحجة على الصادق بصدقه والكاذب بكذبه، والمؤمن بإيمانه والكافر بكفره، والمجاهد بجهاده والمتخاذل بتخاذله، والمتصدق بتصدقه، والبخيل ببخله، وهكذا. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهكذا كذلك الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر العلم كفر، من أنكر العلم من القدرية كفر، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. والقدر سر الله سبحانه وتعالى، وتقدم معنا أمثلة كثيرة تقرب المعنى في توضيح أن القدر سر الله. فالله عز وجل كونه علم، علمه لا يستلزم إلزام العاملين فيكون لهم الحجة، بل الحجة عليهم لا لهم. وما مثل من يستدل بعلم الله السابق وكتابته على القدر إلا كمثل الخائن الذي علم من سيكون منه الخيانة فأخبر بذلك فلو استدل على إخباره بخيانته على ما وقع من الخيانة لاستحق العقوبة مرتين، كما مر معنا في بعض الأمثلة قريبا. فلو أن أبا امتحن أبناءه فأخبر بمن سينجح في الامتحان ومن سيفشل فوقع بمثل ما أخبر، فاستدل الفاشل في امتحانه على فشله بما كان من سابق خبر أبيه لاستحق العقوبة مرتين، الأولى على فشله والثانية على استدلاله بما لا يصح الاستدلال به. وهكذا كذلك قل في حق من يستدل بعلم الله السابق على معصيته لاستحق العقوبة مرتين، لأجل معصيته ولأجل استدلاله بالقدر على معصيته، لأنه يعلم تماما أن علم الله السابق ليس هو السبب في وقوعه في المعصية، بل هو فعله باختياره. الله عز وجل أعطى العبد اختيارا، واختياره لكونه مربوب لله لا يخرج عن علم الله السابق والذي أمر بكتابته، ولا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه هي المرتبة الثالثة، المشيئة، أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، ولا ينفي ذلك مشيئة العبد، بل للعبد مشيئة واختيار يفعل باختياره، ومع ذلك لا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الرب. وهكذا كذلك خلق أفعال العباد، فالعباد مخلوقون وأعمالهم مخلوقة لله عز وجل، فالله خلق العبد وخلق عمله خيره وشره، مخلوق لله، والشر لا يضاف إلى الله عز وجل إضافة صفة، ولا يضاف إلى الله عز وجل على وجه الانفراد، وإنما يضاف إضافة خلق، كما قال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقال عليه الصلاة والسلام في دعائه كما في الصحيح حديث علي: والشر ليس إليك. فلا يضاف الشر إلى الله إضافة الصفة، كما لا يضاف على وجه الانفراد، وليس في أفعال الله عز وجل وتقديره شر محض، بل كل ما يظن فيه الشر وقد وقع بقدر الله فإنما هو فيه خير، والخير فيما أريد به من دفع ما هو أكبر منه من الشر. وهذا هو قدر الله وسره، فسر القدر أن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه العبد ولا يمكن أن يحيط بعلمه، فما يراه العبد مصيبة هو بالنسبة له فضل، لأن الله عز وجل دفع عنه بهذه المصيبة ما هو أعظم منها، كما وقع لأصحاب السفينة في قصة الخضر عليه السلام، فخرق السفينة بالنسبة لهم مصيبة، ولكن لما ينتظرهم من ظلم ذلك الملك صار نعمة من الله، دفع الله عز وجل بها عنهم مصيبة أكبر، وهو أخذ هذه السفينة من ذاك الملك الظالم، فلم يحصل أخذ السفينة بسبب هذه المصيبة، خرق في السفينة يسير كان سببا في حفظ غصب هذه السفينة، وهذا لا يدرك العبد، ولهذا كان القدر سر الله سبحانه وتعالى، لأنه من الغيب الذي لا يعلمه العبد ولا يحيط بعلمه العبد. وأخبر الرب سبحانه وتعالى أنه خلق القلم، وأول ما خلق قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهل القلم خلق أولا أو العرش؟ خلاف بين أهل العلم. رجح عدد من أهل العلم أن العرش خلق أولا والقلم خلق بعد ذلك لأدلة دلت على ذلك. فالأولية نسبية، الأولية نسبية، فبالنسبة لما بعده هو أول، ويوجد قبله ما هو أول بالنسبة لما بعده، وهكذا. وذكر الشيخ رحمه الله الكتابة كتابتان: كتابة اللوح المحفوظ التي كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو وغيره، والكتابة العمورية وهو ما جاء في حديث المسعود وغيره من أنه يكتب للإنسان ما هو كائن. وهذه الكتابة ليست ملزمة للثواب والعقاب، وإنما الثواب والعقاب عند وقوع ذلكم الشيء، وهو بكتابة الملكين. فهناك كتابة لحظية، هذه الكتابة اللحظية ما يكون من كتابة الملكين عليها يترتب الثواب والعقاب، كما سبق أن معنا كذلك علم سابق وعلم عند الوقوع، وإنما الثواب والعقاب بما يكون عند الوقوع. وكذلك الكتابة ما تكون عند الوقوع بها يترتب الثواب والعقاب. فلما لم يميز القدرية والجبرية بين الكتابتين حصل الخلط والضلال في هذا الباب. وأهل السنة وسط بين القدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم، والجبرية الغلاة من الأشاعرة والجهمية والكلابية والماتريدية والمتصوفة ونحوهم. وهؤلاء جعلوا العبد مختارا، وهو يفعل ما يشاء لا مشيئة لله مع مشيئته، أي القدرية النفاة. والجبرية جعلوا أن العبد ليس له اختيار، وهو كالريش في مهب الريح، وهذا كذلك ضلال في مقابل ذاك الضلال. وسبب الخطأ أنهم ظنوا جهلا منهم أن إثبات القدر يقتضي النقص في ربوبية ووصف الرب سبحانه وتعالى وعدله، وهذا خطأ. فهؤلاء أثبتوا إرادة ونفوا كذلك شيئا آخر. فأثبت القدرية الإرادة الكونية، وأثبت القدرية النفاة أثبت الجبرية الإرادة الكونية، ونفوا الإرادة الشرعية. وأثبت القدرية الإرادة الشرعية ونفوا الإرادة الكونية. والصواب إثبات الإرادتين كما جاء خبرهما في الكتاب والسنة، فإن لله إرادة شرعية وهي التي يحبها الله عز وجل ويرضاها من الإيمان والطاعة وغير ذلك مما يحبه الله ويرضاه مما هو في شريعته. وله إرادة كونية التي تقتضي كمال ربوبيته وإلهيته، إذ لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وهذه الإرادة الكونية ليس التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فأثبت الجبرية هذه الإرادة فنفوا إرادة العبد، كما أثبت القدرية إرادة العبد فنفوا إرادة الرب. فكل طائفة أثبتت جزء من الحق ونفت الجزء الآخر فوقعت في الضلال. والصواب أن نثبت الإرادتين كما أثبتتها أدلة الكتاب والسنة، وأن الإرادة الشرعية التي يحبها الله ويرضاها، والإرادة الكونية التي قد يحبها وقد لا يحبها. وقد تقدم معنا في دروس سابقة أمثلة له، فكفر فرعون إرادة كونية والله عز وجل لا يحبها، فهي ليست إرادة شرعية. وإيمان فرعون إرادة شرعية ولكنه ليس كونية، لأنه إرادة شرعية لأن الله يحب له الإيمان، ولكنه ليس كونية لأنه لم يقع، لم يؤمن فرعون بل مات كافرا. وهكذا إيمان أبي لهب إرادة شرعية لكنها ليست كونية لأنها لم تقع. وأما كفر أبي لهب فهو إرادة كونية لأنها وقعت ولكنها ليست إرادة شرعية لأن الله لا يحبها. وإيمان أبي بكر إرادة شرعية كونية لأن الله يحب لأبي بكر الإيمان شرعا ووقع فكان كذلك كونيا، فهي إرادة كونية شرعية. وإيمان من هو كافر اليوم إرادة شرعية ولم يقع هذا الإيمان فهو ماذا؟ ليس بكوني. وهكذا قل، وبهذا يزول الإشكال واللبس الذي به اختلطت الأمور على القدرية والجبرية. وهكذا كذلك أفعال العباد، فر القدرية من كون العبد يجبر على فعل فينسب الرب سبحانه وتعالى إلى الظلم، فأرادوا أن ينزهوا الرب عن الظلم فوقعوا في الشرك، إذ جعلوا مع الرب خالقا آخر يخلق الشر، فجعلوا العبد يخلق الشر وجعلوا الرب يخلق الخير، ففروا من شيء ووقعوا في أعظم منه. فلذلك سمي القدرية مجوس هذه الأمة لأنهم شابهوا المجوس، إذ كان المجوس يعتقدون أن هناك خالق للخير وخالق للشر وخالق للنور وخالق للظلمة، والله عز وجل خالق كل شيء. وبهذا نفهم السبب الذي لأجله ضل من ضل من القدرية والجبرية، وأنه لا يتم الإيمان بالقدر حقيقة على ما أراد الله حتى يتم الإيمان بمراتب القدر الأربعة، وهي التي سبقت الإشارة إليها، وبغير ذلك يحصل الضلال كما ضلت هذه الطوائف في باب القدر. والقدر سر الله سبحانه وتعالى كما تقدم. نعم.
قال ابن عثيمين عليه رحمة الله: الإيمان لغة التصديق، واصطلاحا قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول القلب تصديقه وإقراره، وعمل القلب إرادته وتوكله ونحو ذلك من حركاته، وقول اللسان نطقه، وعمل الجوارح الفعل والترك. والدليل أن الإيمان يشمل ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. وهذا قول القلب، وقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. زيادة الإيمان ونقصانه: الإيمان يزيد وينقص، لقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وسبب زيادته الطاعة وامتثال أمر الله واجتناب نهيه، وسبب نقصه معصية الله بالخروج عن طاعته. الكبيرة كل ذنب قرن بعقوبة خاصة، كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين والغش ومحبة السوء للمسلمين وغير ذلك، وحكم فاعلها من حيث الاسم أنه مؤمن ناقص الإمام أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وليس خارجا من الإيمان لقوله تعالى في القاتل عمدا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجعل الله المقتول أخا للقاتل ولو كان خارجا من الإمام، ما كان المقتول أخا له، ولقوله تعالى في الطائفتين المقتتلتين، وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعل الله الطائفتين المقتتلتين مع فعلهما الكبير إخوة للطائفة الثالثة المصلحة بينهما. وحكم فاعل الكبيرة من حيث الجزاء أنه مستحق للجزاء المرتب عليها ولا يخلد في النار، وأمره إلى الله إن شاء عذبه بما يستحق وإن شاء غفر له، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي خالف أهل السنة في فعل الكبيرة خالفهم في ذلك ثلاث طوائف. الأولى المرجئة، قالوا إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإمام ولا عقاب عليه. الثانية الخوارج، قالوا إنه كافر مخلد في النار. الثالثة المعتزلة، قالوا لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتين وهو مخلد في النار. هل الفاسق يدخل في اسم الإمام؟ الفاسق لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي الكامل، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإنما يدخل في مطلق الإمام أي في أقل ما يقع عليه الاسم، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فالمؤمن هنا يشمل الفاسق وغيره.
وهذا مبحث آخر من مباحث العقيدة الواسطية، وهو ما يتعلق بالإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة كما دلت عليها أدلة الكتاب والسنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأصله في اللغة معنى قريب من التصديق. وقد أخطأ طوائف في باب الإيمان بسبب عدم إدراكهم وعلمهم لحقيقة أدلة الكتاب والسنة في الإيمان، وزعمت الجهمية أن الإيمان المعرفة، وزعم الكلابية والأشاعر والماتريدية أنه التصديق، واختلفوا في تفاصيل. وأما أهل السنة والجماعة فيرون أنه قول وعمل، قول القلب وعمل الجوارح، وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح، فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. دلت الأدلة على ذلك، ومما يدل عليه كما ذكر الشيخ بعض هذه الأدلة، فالإيمان 64 أو 74 شعبة، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي رواية مسلم 74، أي شعبه كثيرة، كما تقدم أن لفظ 70 يورد ويراد به الكثرة، وهذا كثير في اللغة، وهو كذلك في الشرع، كما قال سبحانه إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أي إن تستغفر لهم استغفارا كثيرا. وكما قال ستفترق اليهود إلى 71 فرقة، ستفترق النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، ومعناه ستفترق إلى فرق كثيرة أكثرها ما يكون في هذه الأمة. وهكذا كذلك هذا الحديث، حديث أبي هريرة، دل أن الإيمان شعب، ومن هذه الشعب ما هو اعتقاد بالجنان، ومنها ما هو عمل بالجوارح والأركان، ومنها ما هو قول اللسان، وأن الإيمان يزيد بالطاعة بفعل هذه الشعب وينقص بترك بعض هذه الشعب. كما أنه ينقص بالمعصية ويثبت بترك المعصية، كما قال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي بفعل الطاعات. وكما قال الله عز وجل كذلك في وصف أهل الإيمان وذكر تفاوت أهله فيه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي بتلاوة القرآن. وقال في حق النساء كما في حديث أبي سعيد ومعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرب الرجل الحازم من إحداكن. ونقصان دين المرأة بترك الصلاة في وقت الحيض، أي أنها تترك الطاعات فينقص الإيمان والدين، كما أن فعل الطاعات يزيد في الإيمان والدين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه الدرجات بزيادة العلم والإيمان، أي الأعمال الصالحة. ولما لم يفهم الكثير من الطوائف التي ضلت في باب القدر من المرجئة وفي مقابلهم الوعيدية حقيقة الإيمان، ضلوا في باب الإيمان، فظن الوعيدية أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولهذا قالوا في تارك الكبيرة أنه ليس بمؤمن، والوعيدية من الخوارج والمعتزلة اتفقوا على نزع اسم الإيمان بفعل الكبيرة، واختلفوا في وضع اسم الكفر، فقال الخوارج يكفر، وقال المعتزلة بل هو في منزلة بين المنزلتين، كما أنهم اختلفوا في حكم الآخرة والدنيا، فاتفقوا في حكم الآخرة أنه في النار، واختلفوا في حكم الدنيا، فقال الخوارج هو حلال الدم والمال والعرض، وقال المعتزلة أنهم متوقفون في ذلك. وأما أهل السنة فهم يرون أنه ينقص إيمانه بفعل الكبيرة ما دامت ليست كفرا، ولكن يبقى أصل الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي يبقى له أصل الإيمان، فهو مسلم وليس مؤمن، لأن الدين له ثلاثة مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. فالأعراب لم يعطهم الرب العظيم الكريم اسم الإيمان لأنهم لم يبلغوا هذه المرتبة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإيمان مرتبته أعلى من الإسلام، والإحسان مرتبته أعلى من الإيمان. فكل محسن مؤمن ومسلم، وليس كل مسلم ومؤمن محسن، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. هذه التفاصيل علمت بأدلة الكتاب والسنة. ولما لم يفهم هذا المرجئة والوعيدية وقع عندهم الخلط والضلال. ففي مقابل الوعيدية المرجئة الذين جعلوا الإيمان شيء واحد، فعندهم أن من فعل الكبيرة لم ينقص من إيمانه شيء، فإيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، بل يقولون كإيمان الأنبياء والملائكة، وهذا خطأ. والمرجئة فرق، ومن أشهرها فرقتان: فرقة تقول لا يضر مع الإيمان معصية، وفرقة يقولون يضر ولكن أصل الإيمان واحد، وكلا الفرقتين على خطأ، وإن كانت الفرقة الأولى أشد خطأ وضلالا. والصواب أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهله يتفاوتون فيه بتفاوت أعمالهم، واستقامتهم على دين الله عز وجل. ومما يرد على هؤلاء كما ذكر الشيخ من الأدلة أن المقتتلين سماهم الله مؤمنين مع أن وقعت منهم كبيرة. وما هي الكبيرة؟ قال: الكبيرة كل ذنب قرن بعقوبة خاصة. وقد اختلف أهل العلم في الكبيرة، فمن أهل العلم من قال الكبيرة الكبائر محدودة، ومنهم من قال معدودة. ومعنى معدودة أي بما جاء النص عليها في الشرع وسميت كبيرة فهي معروفة بالعدد. ومن قال محدودة أي تعرف بالحد والتعريف والوصف فهي أكثر من أن تعد، والصحيح الثاني. وما جاء في ذكر بعض الكبائر بالعدد فهو من باب ذكر أهم الكبائر، والصحيح عند أهل اللغة والأصول أن مفهوم العدد أن مفهوم العدد لا يفيد الحصر، وإنما يفيد التنبيه على أهمية المذكور. فذكر الكبائر السبع الموبقات لذكر أهم الكبائر وأكبرها. فأكبر الكبائر سبع، ويدخل في معناها ما كان مثلها، ولا يعني ذلك أنها تنحصر بهذا العدد، بل هي أكثر من هذا العدد بدليل أدلة أخرى كثيرة. وهكذا كذلك في عدد الكبائر الصحيح أنه أكثر من أن يعد، لأنه محدود، وحده كما قال الشيخ رحمه الله: كل ذنب قرن بعقوبة خاصة دنيوية أو أخروية. وهذه العقوبة قد تكون حد من الحدود كالزنا والسرقة، وقد تكون كذلك وصف كالعقوق والغش ونحوه. وذكر الشيخ رحمه الله حكم الفاسق، وقد تقدم الكلام فيه على الصحيح أنه ناقص الإيمان وليس بكافر لما سبق، وحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ليس المراد نفي الإيمان بالكلية، وإنما كما قال الشيخ رحمه الله: عندنا شيء يسمى الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق أي الكامل، فهذا ينزع من صاحب الفسق والكبيرة ويعطى ماذا؟ مطلق الإيمان أي مسمى الإيمان، فيعطى مسمى الإيمان الذي يخرجه من الكفر وهو الإسلام، وأصل هذا الإسلام. وأما الإيمان المطلق أي الكامل فلا يعطى، لأن هذا لا يحصله إلا من كمل إيمانه، وهو ليس كذلك بفسقه. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: الصحابي وموقف أهل السنة من الصحابة. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك. وموقف أهل السنة من الصحابة محبتهم والثناء عليهم بما يستحقون، وسلامة قلوبهم من البغضاء والحقد عليهم، وسلامة ألسنة من قول ما فيه نقص أو شتم للصحابة، كما وصفهم الله بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. اختلاف مراتب الصحابة رضي الله عنهم. تختلف مراتب الصحابة لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والسبب اختلاف مراتبهم قوة الإيمان والعلم والعمل الصالح والسابق إلى الإسلام. وأفضلهم جنسا المهاجرون ثم الأنصار، لأن الله قدم المهاجرين عليهم، فقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ولأنهم جمعوا بين الهجرة من ديارهم وأموالهم النصرة. وأفضل الصحابة عينا أبو بكر ثم عمر بالإجماع ثم عثمان ثم علي على رأي جمهور أهل السنة الذي استقر عليه أمرهم بعدما وقع الخلاف في المفاضلة بين علي وعثمان، فقدم قوم عثمان وسكتوا، وقدم قوم علي ثم عثمان، وتوقف قوم في التفضيل، ولا يضلل من قال بأن علي أفضل من عثمان لأنه قد قال به بعض أهل السنة. الخلفاء الأربعة. الخلفاء الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ويضلل من خالف في خلافة واحد منهم أو خالف في ترتيبهم لأنه مخالف لإجماع الصحابة وإجماع أهل السنة. وثبتت خلافة أبو بكر بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إليها، حيث قدمه في الصلاة وفي إمارة الحج وبكون أفضل الصحابة فكان أحقهم بالخلافة. وثبتت خلافة عمر بعهد أبي بكر إليه بها وبكون أفضل الصحابة بعد أبي بكر. وثبتت خلافة عثمان باتفاق أهل الشورى عليه. وثبتت خلافة علي بمبايعة أهل الحل والعقد له وبكونه أفضل الصحابة بعد عثمان. أهل بدر. أهل بدر هم الذين قاتلوا في غزوة بدر من المسلمين، وعددهم 318 رجلا، والفضيلة التي حصلت لهم أن الله اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومعناه أن ما يحصل منه من المعاصي يغفره الله بسبب الحسنة الكبيرة التي نالوها في غزوة بدر. ويتضمن هذا بشارة بأنه لن يرتد أحد منهم عن الإسلام. أهل بيعة الرضوان. أهل بيعة الرضوان هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على قتال قريش وأن لا يفروا حتى الموت، وسببها ما أشيع من أن عثمان قتلته قريش حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم للمفاوضة، وسميت بيعة الرضوان لأن الله رضي عنهم بها، وعددهم نحو 1400. والفضيلة التي حصلت لهم هي رضا الله عنهم لقوله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، سلامتهم من دخول النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وكل من تحرم عليه الزكاة من أقاربه المؤمنين كآل علي وجعفر والعباس ونحوهم، والواجب نحوهم المحبة والتوقير والاحترام لإيمانهم بالله ولقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولتنفيذ الوصية التي عهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أذكركم الله في أهل بيتي، ولأن ذلك من كمال الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. والذين ضلوا في أهل البيت طائفتان، الأولى الروافض حيث غلوا فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم حتى ادعى بعضهم أن عليا إله، الثانية النواصب وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة لآل البيت وآذوهم بالقول وبالفعل. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نساء هذه الأمة لمكانتهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن أمهات المؤمنين، ولأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ولطهارتهن من الرجس. ولذلك يكفر من قذف واحدة منهن لأن ذلك يستلزم نقص النبي صلى الله عليه وسلم وتدنيس فراشه. وأفضلهن خديجة عائشة، وكل واحدة منهما أفضل من الأخرى من جهة، فمزية خديجة أنها أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها عاضرته على أمره في أول رسالته، وأنها أم أكثر أولاده بل كلهم إلا إبراهيم، وأن لها منزلة عالية عنده فكان يذكرها دائما ولم يتزوج عليها حتى ماتت. ومزية عائشة حسن عشرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره، وأن الله برأها في كتابه مما رمها به أهل الإفك وأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، وأن حفظت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنتي ما لم تحفظه امرأة سواها، وأنها نشرت العلم الكثير بين الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا سواها، فكانت تربيتها الزوجية على يده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. موقف
هذا موضع آخر من مواضع عقيدة أهل السنة والجماعة في العقيدة الواسطية، وهو موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة الوسط بين الرافضة والناصبة، وهكذا وسطية أهل السنة والجماعة في مباحث الدين، كما أنهم في باب القدر وسط بين القدرية والجبرية، وفي باب الإيمان وسط بين المرجئة والوعيدية، فكذلك هم وسط في باب الصحابة بين الناصبة والرافضة. فالرافضة غلوا في آل البيت وطعنوا في الآخرين، والناصبة طعنوا في آل البيت وفي آخرين، وأهل السنة والجماعة أبقوا لآل البيت ولسائر الصحابة فضلهم، على تفاوت ذلك الفضل بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. والصحابة لهم منزلة عظيمة في الدين، فهم حملته، وهم من اختارهم الله لرفقة نبيه ونصرة دينه رضي الله عنهم أرضاهم. وسابقتهم وفضلهم كان سببا في محو ما قد يقع منهم إن قدر أن وقع منهم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر: يا عمر إنك لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مثلهم كمثل الماء الكثير لا تضره نجاسة ولا يضره قدر، فالماء إذا بلغ قلتين لم يحمل البحر، لم يحمل الخبث، فهذا البحر مهما وقعت فيه من نجاسة فإنه لا يضره. وهكذا فضل الصحابة كالبحر لعظيم فضلهم وكبير منزلتهم، وكذلك سابقتهم رضي الله عنهم أرضاهم. ثم هم يتفاوتون في هذا الفضل رضي الله عنهم أرضاهم. والصحابي كما ذكر رحمه الله: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو لحظة مؤمنا ومات على ذلك، والصحيح ولو تخللت ذلك ردة، فإذا رجع فهو لا يزال صحابي. والصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون في الفضل، فمن جهة الوصف كما ذكر الشيخ: المهاجرون أفضل من الأنصار، وأهل الرضوان أفضل من غيرهم، وأهل بدر أفضل من غيرهم، ومن حيث الشخص فأفضلهم على الإطلاق العشر المبشرين في الجنة، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضل الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقول أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وخلافة الصحابة على الصحيح كانت بالنص غير الصريح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فمن اختارهم لدينهم في إمامته في الصلاة اختارهم الصحابة، اختاره الصحابة لإمامة الدنيا. وهذا هو الصحيح. وهكذا كذلك إمامة عمر رضي الله عنه وخلافته كانت بالنص غير الصريح كذلك على الصحيح، وهكذا عثمان، وهكذا علي على الصحيح. وقد كانت خلافة أبي بكر بإجماع الصحابة، وخلافة عمر بتعيين أبي بكر وإجماع الصحابة، وخلافة عثمان بشورة عمر وإجماع الصحابة، وخلافة علي رضي الله عنه بإجماع الصحابة. ولهذا صار من خالف في أمر الخلافة كما قال الإمام أحمد رحمه الله أضل من حمار أهله. ثم بعد الأربعة العشر المبشرين بالجنة، سموا بالعشرة لأنهم ذكروا في نص واحد كما في حديث عدد من الصحابة، ولهذا جاء النص لعظيم فضلهم أن ذكروا في حديث واحد. وبعد العشرة أفراد جاء الفضل بذكرهم على وجه التعيين والشخص، كسعد بن معاذ وبلال وكذلك خديجة وعائشة وغيرهم ممن جاء النص بفضلهم. ومن أنكر فضل أحد من الصحابة جاء به النص كفر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، كما نص على ذلك الإمام أحمد وجماعة من العلماء والأئمة قبله رحمهم الله تعالى، لأنه بهذا يكون قد جحد ما دلت عليه تلك النصوص التي فيها ذكر فضلهم رضي الله عنهم أرضاهم. وآل البيت الناس فيهم وسط، فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يطلقون ويراد بهم أحد أمرين، إما آله أتباعه كما في حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم في التشهد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، فالصحيح المراد به الأتباع. ويطلق الآل ويراد بهم خاصة أهله من أبنائه وزوجاته، وهؤلاء كذلك لهم فضلهم ومنزلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا الفضل لا يقتضي الغلو ولا الرفع فوق منزلتهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، ونادى عدد من أهل بيته وقال: لا أغني عنكم من الله شيئا. والمعنى أنه لن ينجي أحد إلا عمله، وقال عليه الصلاة والسلام: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فدين الله على كل أحد، ولن يسبق إنسان أحد بنسبه، وإنما العبرة بالأعمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والناس في آل البيت طرفان وسط، الرافضة غلوا فيهم حتى نزلوهم فوق منزلتهم، بل ربما بعضهم عبدهم مع الله ومن دون الله، ومنهم من طعن فيهم كالناصبة وأمثالهم من الملاحدة. ودين الله عز وجل ومذهب أهل السنة وسط في هذا، فإنهم يحفظون لهم منزلتهم ولا يغلون فيهم. وهكذا كذلك أهل السنة والجماعة يدورون مع الأدلة كيف دارت، فهم يعرفون أن الصحابة مهما بلغوا فينا الفضل فهم بشر، ولكن إذا وقع منهم تقصير لا يذكرون لسابقتهم وفضلهم إلا بالجميل والذكر الحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي بنفسي في يده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالصحابة عقيدة يعتقدها أهل الإسلام الصحيح أهل السنة والجماعة، أنهم لا يذكرون إلا بالجميل والثناء الحسن، ولا تضرب لهم أمثال السوء، وهذا هو الواجب وأقل الواجب في رد فضلهم وسابقتهم ونصرتهم لدينه ونقلهم وحملهم لشريعته رضي الله عنهم أرضاهم. نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: موقف أهل السنة بالخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم، موقفهم في ذلك أن ما جرى بينهم فإنه باجتهاد من الطرفين وليس عن سوء قصد، والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وليس ما جرى بينهم صادرا عن إرادة علو ولا فساد في الأرض، لأن حال الصحابة رضي الله عنهم تأبى ذلك، فإنهم أوفر الناس عقولا وأقواهم إيمانا وأشدهم طلبا للحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وعلى هذا فطريق السلامة أن نسكت عن الخوض فيما جرى بينهم ونرد أمرهم إلى الله، لأن ذلك أسلم من وقوع عداوة أو حقد على أحدهم. موقف أهل السنة من الآثار الواردة في الصحابة: موقف من الآثار الواردة في مساوئ بعضهم على قسمين: الأول صحيح لكنهم معذورون فيه، لأنه واقع عن اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. الثاني غير صحيح، إما لكونه كذبا من أصله، وإما لكونه يزيد فيه أو نقص أو غير عن وجهه، وهذا القسم لا يقدح فيهم لأنه مردود. عصمة الصحابة رضي الله عنهم: الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب، فإنهم يمكن أن تقع منهم المعصية كما تقع من غيرهم، لكنهم أقرب الناس إلى المغفرة للأسباب التالية: الأول تحقيق الإيمان والعمل الصالح، الثاني السبق إلى الإسلام والفضيلة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، الثالث الأعمال الجليلة التي لم تحصل لغيرهم كغزوة بدر وبيعة رضوان، الرابع التوبة من الذنب فإن التوبة تجب ما قبلها، الخامس الحسنات التي تمحو السيئات، السادس البلاء وهي المكاره التي تصيب الإنسان فإن البلاء يكفر الذنوب، السابع دعاء المؤمنين لهم، الثامن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هم أحق الناس بها. وعلى هذا فالذي ينكر من فعل بعضهم قليل منغمر في محاسنهم، لأنهم خير الخلق بعد الأنبياء، وصفوة هذه الأمة التي هي خير الأمم ما كان ولا يكون مثلهم.
وهذا الموضع آخر مما يعتقده أهل السنة والجماعة وسطر في العقيدة الواسطية: الكف عما صدر بين الصحابة، فالواجب أن يمسك المسلم لسانه ويعصمه كما عصم الله عز وجل يده من دمائهم، فينبغي أن يعصم لسانه من أعراضهم. وكما روي عن بعض السلف: تلك دماء عصم الله عز وجل أيدينا منها فلنعصم ألسنتنا منها. وذلك لأن الصحابة كما تقدم لهم من الفضل ما يرجى معه، إن قدر أن أحدا منهم كانت له خطيئة أن تغفر في بحور حسناتهم، فكيف وأكثر ما وقع هم فيه بين الأجر والأجرين. ولهذا نرجع إلى ما بدأنا منه، أن الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، وأن ما وقع في التاريخ مما يذكر من الخلاف يطوى ولا يروى، صيانة لفضلهم وحفظا لمنزلتهم رضي الله عنهم أرضاهم. وذكر الشيخ رحمه الله المرجحات التي يكون بها تكفير ما قد يقع منه من خطأ إن قدر وقوعه، مع التنبيه أن أكثر ما يروى من النقائص عنهم كذب وافتراء، وما ثبت فهو قليل وليس يخرج عن أن يكون بين الأجر والأجرين، ولو قدر أن فيه خطأ فيجبره أحد الخصال الثمان التي أشار إليها وألمح إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته. نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: الشهادة بالجنة أو النار. الشهادة بالجنة على نوعين: عامة وخاصة. فالعامة أن نشهد لعموم المؤمنين بالجنة دون شخص بعينه، ودليلها قوله تعالى: والذي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والخاصة أن نشهد لشخص معين بالجنة، وهذا يتوقف على دليل من الكتاب والسنة، فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له، مثل العشرة وثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وغيرهم من الصحابة. وكذلك الشهادة بالنار على نوعين: عامة وخاصة. فالعامة أن الشهادة عن عموم الكفار بأنهم في النار، ودليلها قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، والخاصة أن الشهادة لشخص معين بالنار، وهذا يتوقف على دليل من الكتاب والسنة مثل أبي لهب وامرأته ومثل أبي طالب وعمر بن لحي الخزاعي. قول أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، قول أهل السنة في كرامات الأولياء أنها ثابتة واقعة، ودليل في ذلك ما ذكره الله في القرآن عن أصحاب الكهف وغيرهم وما يشاهده الناس في كل زمان ومكان، وخالف فيها المعتزلة محتجين بأن إثباتها يوجب اشتباه الولي بالنبي والساحر بالولي، ورد عليهم بأمرين: الأول أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة فإنكارها مكابرة، الثاني أن ما ادعوه من اشتباه الولي بالنبي غير صحيح، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي يقول إنه نبي فيؤيده الله بالمعجزة، والولي لا يقول إنه نبي. وكذلك ما ادعوه من اشتباه الساحر بالولي غير صحيح، لأن الولي مؤمن تقي تأتيه الكرامة من الله بدون عمل لها ولا يمكن معارضتها، وأما الساحر فكافر منحرف يحصل له أثر سحره بما يتعاطاه من أسبابه، ويمكن أن يعارض من سحر آخر. الولي ومعنى الكرامة: الولي كل مؤمن تقي أي قائم بطاعة الله على الوجه المطلوب شرعا، والكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد ولي من أوليائه تكريما له أو نصرة لدين الله. وفوائدها: الأولى بيان قدرة الله، الثانية نصرة الدين أو تكريم الولي، الثالثة زيارة الإيمان والتثبيت للولي الذي ظهرت على يده وغيره، الرابعة أنها من البشرى لذلك الولي، الخامسة أنها معجزة للرسول الذي تمسك الولي بدينه لأنها كالشهادة الولي بأنه على حق، والفرق بينها وبين المعجزة أنها تحصل للولي والمعجزة للنبي. والكرامة نوعان: الأولى في العلوم والمكاشفات بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره، أو يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كشف له وهو يخطب في المدينة على إحدى السرايا المحصورة في العراق، فقال لقائدها واسمه سارية ابن زنيم: الجبل الجبل يا سارية، فسمعه القائد فاعتصم بالجبل. الثانية في القدرة والتأثيرات بأن يحصل للولي من القدرة والتأثيرات ما لا يحصل لغيره، كما وقع للعلاء بن الحضرمي حين عبر البحر يمشي على متن الماء. طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم: طريقتهم في ذلك أولا اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وآثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحديث. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والإيمان والدعوة إلى الحق، وأولى الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثانيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، والمعروف ما عرف حسنه شرعا والمنكر ما عرف قبحه شرعا، فما به أمر الشارع فهو معروف وما نهى عنه فهو منكر. وللأمر بالمعروف شروط: الأول أن يكون المتولي لذلك عالما بالمعروف وبالمنكر، الثاني أن لا يخالف ضررا على نفسه، الثالث أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر، ثالثا النصح لولاة الأمور وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد معهم أبرارا كانوا أو فجارا، والتزام السمع والطاعة لهم ما لم يأمروا بمعصية الله، رابعا النصح لجميع الأمة وبث المحبة والألفة والتعاون بين المسلمين مطبقين بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. خامسا الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالصدق والبر والإحسان إلى الخلق والشكر عند النعم والصبر على البلاء وحسن الجوار والصحبة وغير ذلك من الأخلاق المحمولة شرعا وعرفا. سادسا النهي عن مساوئ الأخلاق كالكذب والعقوق والإساءة إلى الخلق والتسخط من القضاء والكفر بالنعمة والإساءة إلى الجيران والأصحاب وغير ذلك من الأخلاق المذمومة شرعا أو عرفا.
هذه مجموعة من المسائل كذلك من مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة مما سطر في العقيدة الواسطية، سطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختصرها شيخنا رحمه الله في هذه المذكرة. ومن هذه المسائل الشهادة بالجنة أو النار لأحد. أهل السنة لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار بعينه، ولكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، إلا من جاء تعيينه بأنه في الجنة أو في النار، كما جاءت بذلك النصوص فيما أشير إليه في حق الخلفاء الراشدين الأربعة والعشر المبشرين ومن سمي من الصحابة وكذلك من الصحابيات رضي الله عنهم وارضاهم جميعا. وهكذا الشهادة بالنار، لا يشهدون على أحد بعينه إلا ما دل الدليل على ذلك، لكننا نقول بالوصف يرجى للمحسن ويخاف على المسيء، وأهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار بنصوص الكتاب والسنة. ومن مات على الإيمان رجونا له الجنة، ومن مات على الكفر فإنا بشرناه بالنار، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما لا يجوز التوقف في المؤمن لا يجوز التوقف في الكافر، فنحن نجزم أن المؤمن مصيره ومآله إلى الجنة، ونجزم بأن الكافر مصيره ومآله إلى النار. وأما ما يكون في الغيب فلا نعلمه، ونكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وكرامات الأولياء كذلك أهل السنة في هذا وسط بين من أنكرها كالعقلانية من المعتزلة والفلاسفة، ومن غلا فيها كالباطنية والمتصوفة، والوسط الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة والعلماء والأئمة أن كرامة الأولياء ومنزلة الأولياء ثابتة، لكن منزلتهم ليست تزاحم منزلة الأنبياء، أو كذلك هي أفضل من منزلة الأولياء كما زعم بعض المتصوفة والباطنية. فمن زعمهم المكذوب أن الأولياء ساروا في بحر وقف الأنبياء في شاطئه، وهذا خطأ وكذب، بل الأنبياء أفضل من الأولياء، والأنبياء أولياء وزيادة، لأن الولي هو المؤمن التقي، والأنبياء عندهم وصف الإيمان والتقوى وزيادة فضلهم في الرسالة والنبوة. وإذا علمنا أن الولي هو المؤمن التقي، فينبغي أن نعلم ليس من شرط الولاية وجود الكرامة، فقد يكون وليا بدون كرامة، وليس من لازم وجود خوارق العادات أن يوصف بالولاية، فالساحر والمشعوذ قد يأتي بالأشياء النادرة، ولكن ليس هذا علامة على الكرامة والولاية. ولهذا جاء عن إمام الشافعي وغيره أنه لا يغتر بمن يطير في الهواء أو يمشي في الماء حتى يوزن على الكتاب والسنة، أي أعماله، فمن أعماله وافقت الكتاب والسنة فهو المؤمن التقي الولي. ومن عرف بالسوء والشر والفساد والظلم فلو فعل ما فعل فهذا من السحر والشعوذة والكفر الذي يصل به إلى مثل هذه الأفعال الغريبة. وبه نفرق بين كرامة الولي وشعوذة وسحر وكهانة أتباع الشياطين من هؤلاء المشعوذين وغيرهم. ثم ذكر الشيخ فوائد الكرامات لأجل أن يشير بذلك إلى الحكمة من وجود هذه الكرامات. وذكر بعض هذه الكرامات التي وقعت لبعض الصحابة والأئمة، وذكر العلماء أشياء كثيرة، ولكن الكثير منها لم يصح، مثل قصة سارية، الصحيح أنها لم تصح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لعمر كرامات. من هذه الكرامات وافق الوحي كلامه في مواضع كثيرة، نزل القرآن بمثل ما تكلم به عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كذلك وقعت كرامات لبعض الصحابة والتابعين والأئمة، هذه الكرامات أراد الله عز وجل بها أن يظهر دينه ويحفظ أولياءه، وهذا بعض ما ذكر من حكم هذه الكرامات. ثم كذلك أهل السنة والجماعة يشهدون بالفضل لذوي الفضل بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وخيريتهم بحسب تمسكهم بدين الله عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: الأمور التي يزن بها أهل السنة والجماعة ما كان عليه الناس من العقائد والأعمال والأخلاق. الأمور التي يزن بها أهل السنة والجماعة ذلك هي الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب هو القرآن، والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والإجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ولم يذكر المؤلف القياس، لأن مرده إلى هذه الأصول الثلاثة: الصديقون والشهداء والصالحون والأبدال. الصديقون هم الصادقون باعتقادهم وقولهم وعملهم، والمصدقون بالحق، والشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله وقيل العلماء، والصالحون هم الذين صلحت قلوبهم وجوارحهم بما قالوا به بما قاموا به من الأعمال الصالحة، والأبدال هم الذين يخلف بعضهم بعضا في نص الدين والدفاع عنه، كلما ذهب منهم واحد خلفه آخر بدله. وكل هؤلاء الأصناف الأربعة موجودون في أهل السنة والجماعة. الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. وما المراد بقيامها؟ الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي عن الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، في رواية حتى تقوم الساعة. والمراد بقيام الساعة قرب قيامها، وإنما أولناه بذلك لأجل أن يصح الجمع بينه وبين حديث: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وأهل السنة والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء، فلا يمكن أن تدركهم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم آمين. هذه خاتمة ختمت بها هذه العقيدة، عقيدة الواسطية، وتناولت جملا يزن بها أهل السنة والجماعة الناس في عقائدهم وأعمالهم وأخلاقهم، وذلك بميزان الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فميزان الإيمان بالاحتكام والعمل بشريعة الله المتمثل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وهكذا كذلك الإجماع لقوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. استدل الإمام الشافعي وغير واحد من أهل العلم بهذه الجملة في الآية على الإجماع، وأن مخالف الإجماع ضال. وهكذا كذلك يشهدون بأن الناس يتفاوتون بتفاوت اتصافهم بالعمل بهذا الدين. فهناك الأنبياء والرسل، ثم الصديقون والشهداء والصالحون والأبدال. وقد وضح الشيخ رحمه الله كل واحد بمقتضى ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وسمي الأبدال أبدالا لأنهم يبدل بعضهم بعضا في تحمل مسؤولية هذا الدين، وهم من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه بقوله والذين اتبعوهم بإحسان، ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أي على الحق الذي علموه وورثوه. فعلم أهل السنة والجماعة موروث يرثه جيل بعد جيل وخلف بعد سلف وأئمة بعد أئمة إلى قيام الساعة، والمراد قيام الساعة كما ذكر الشيخ قرب قيام الساعة، لأنه صحت الأحاديث والآثار أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل قيام الساعة يرسل الله ريحا طيبة تأخذ روح كل مؤمن فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، وذلك لأمرين: أولا إكراما لأوليائه والصالحين من عباده، وثانيا لأن الساعة تقوم وفيها من الأهوال والعذاب والعقاب ما لا يكون مثله لأهل الإيمان، وإنما يكون مثله لأهل الشر والكفر والعصيان، ولهذا تقوم الساعة على شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما صح معناه في أدلة الكتاب والسنة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة المختصرة المذكرة على العقيدة الواسطية، على ما كان فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ وتقصير فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله سيكون اختبار لها، وبعد الاختبار يكون كذلك الإجازة. نعم.